في بيتونيا، حيث كان مئات من أهاليهم في انتظارهم بعد نقلهم بحافلات الصليب الأحمر. ومن المقرر نقل بعض المحررين إلى قطاع غزة، فيما سيبعد عدد منهم خارج الأراضي الفلسطينية. ويذكر أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سلمت صباح اليوم تسليم 20 أسيرا إسرائيليا حيا إلى فرق الصليب الأحمر الدولي، وذلك بحسب المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة. دخلت 173 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في اليوم الأول لوقف إطلاق النار. وشدد المكتب على أن هذه الكميات لا تزال محدودة جدا ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات أكثر من 2.25 مليون إنسان في القطاع، محذرا من أن الوضع الإنساني يتطلب تدفقا مستمرا وكبيرا للمساعدات. يذكر أن الاتفاق القائم ينص على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة. دخلت عشرات الحافلات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم محملة ب1736 أسيرا فلسطينيا كانوا قد اعتقلوا خلال الحرب. وقد ظهرت على المحررين علامات الإعياء الشديد والنحول، فيما نقل العشرات منهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس لتلقي الرعاية الطبية. وتشمل صفقة طوفان الأقصى إطلاق سراح 1718 أسيرا اعتقلوا من غزة خلال حرب الإبادة على القطاع، ليكون إجمالي عدد الأسرى المحررين 1966 أسيرا. يذكر أن هذه الصفقة التي تشمل أيضا تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين تأتي تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا. أكدت حركة حماس على أهمية عمل الوسطاء لإلزام العدو الصهيوني بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات بموجب اتفاق وقف الحرب واستكمال تنفيذ بنوده كافة. وأشارت الحركة في بيان إلى أن كتائب القسام والمقاومة في قطاع غزة أفرجت عن أسرى الاحتلال 20 لدى المقاومة، وذلك ضمن خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة. وأوضحت أن كيان الاحتلال فشل خلال عامين وبكل قوة في تحرير أسراه واضطر إلى الرضوخ لشروط المقاومة. من جهتها قالت كتائب القسام إن ما تم التوصل إليه من اتفاق هو ثمرة لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، مؤكدة التزامها بالاتفاق والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك. قال القيادي في حركة حماس غازي حمد إن الحركة تعمل مع الوسطاء لإتمام صفقة تبادل الأسرى بحذافيرها. وأضاف حمد أن حماس تطالب برقابة مشددة على سلوك الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى الحاجة لضغط دولي خاصة من الدول العربية للجم جنون نتنياهو. وتابع حمد أن تل أبيب تتلاعب بقوائم الأسرى وتراوغ حتى مع الأمريكيين، وقال إن هناك حاجة لنقاش مع الفصائل الفلسطينية لاتخاذ موقف موحد بشأن بقية مراحل الاتفاق. انطلقت في مدينة شيراز جنوب إيران فعاليات معرض إكسبو 2025 الدولي بحضور نحو 200 غرفة تجارية وأكثر من 300 وفد أجنبي للتعريف بقدرات المدينة في العديد من المجالات الحيوية بينها الصناعية والاستثمارية بسبب موقعها الجغرافي على الخليج الفارسي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
مدينة الشعر والأدب شيراز شرعت أبوابها لمعرض إكسبو 2025 الدولي بحضور حوالي 100 جناح على مساحة 8000 متر مربع من أنحاء محافظة فارس جنوب إيران، بمشاركة أكثر من 300 وفد أجنبي، وبهدف التعريف على القدرات الاستثمارية والإمكانيات التصديرية للمحافظة بالتركيز على محورية الدول العربية وخاصة الدول المطلة على الخليج الفارسي.
أقمنا المعرض لاستعراض المنتجات والقدرات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها محافظتنا مع التركيز على الدول العربية وخاصة دول الخليج الفارسي، بهدف تعزيز العلاقات السياسية والتاريخية والاقتصادية من خلال المناسبات التجارية.
خلال المعرض يرفع الستار عن حوالي 100 فرصة استثمارية بقيمة 9.5 مليار يورو في مجالات متعددة في القطاع الزراعي لما تمتلكه المحافظة من مكانة في إنتاج وتصدير المواد الغذائية، وكذلك طاقتها في المعادن والأحجار ومواد البناء في المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية.
تمتلك المحافظة مناجم وأحجار بناء، بحيث تشكل أحجار البناء 30% من مناجم المحافظة و45% من مواد البناء، وأكبر منجم للطين الحراري في البلاد الذي يعتبر من المواد الأولية لصناعة البلاط.
تنوع الجناحات في المعرض نال إعجاب الزوار العرب الذين يبحثون عن فرص للاستثمار والتبادل التجاري مع الناشطين الاقتصاديين في إيران.
الصناعات الإيرانية صناعات منافسة في العالم، الصناعة الإيرانية قوية جدا، منتج جميل، يعني أصبح حتى المنتج الإيراني يهتم بالشكل، بالمنتج، بالجودة، وإحنا الحمد لله سعيدين بزيارتنا لمعرض إكسبو شيراز.
فإجينا وحضرنا لهذا المعرض ونتمنى نفتح الآفاق ونفتح العمل والاستيراد والتصدير بين البلدين، وموجود إن شاء الله هو العمل، بس نتمنى توسيعه رغم الحصار. إن شاء الله ندعم إيران بكل قوة وبكل إمكانياتنا إن شاء الله.
هذا الحدث الاقتصادي من شأنه أن يدخل الطاقة المحلية إلى الأسواق الإقليمية وينمي الصادرات غير النفطية لتعزيز المكانة الاقتصادية للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي. معرض شيراز إكسبو 2025 لقاء تجاري مهم في إطار الدبلوماسية الاقتصادية، وكذلك خطوة لتخفيف ضغط الحظر عبر تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري مع الدول المجاورة.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تخوض مفاوضات مع واشنطن في المرحلة الحالية وستتخذ قراراتها بناء على مصالحها. كتاب القسام تفرج عن أسرى الاحتلال الأحياء ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة. المقاومة الفلسطينية تؤكد أن الاحتلال فشل خلال عامين وبكل قواه في تحرير أسراه ورضخ لشروط المقاومة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
مش واحد واحد احنا الواحد بفد الواحد كرمالك يا فلسطين بد العدامة نخلي واحد جايينك حنا جايينك من كل سكة ومن كل حارة نكون الرعب اللي بعينك وبقلبك مثل الغارة جايينك حنا جايينك من كل سكة ومن كل حارة نكون الرعب بعينك وبقلبك مثل الغارة وها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها
هينا جينا هذي بلدنا وبنحلق لك خوفناك وجنناك واحنا عالصفر بنحلق لك
احنا موتك هي وجاك
هذي بلدنا وبنحلق لك
خوفناك وجنناك
واحنا عالصفر بنحلق لك
ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها
هينا جينا عالجنة كلنا بنتسابق
ما في منا واحد باع
نتلاقى فوق ونترافق
ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها
هينا جينا ودينا دايم متحدة
هذا عريق الأسود
وهذه الأسود المنفردة
أقسمنا بالروح نجود
ودينا دايم متحدة
وها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها
هينا جينا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم ونحن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع لنراجع إحدى الروايات الإيرانية المعاصرة ألا وهي رواية بيت الإدريسيين كونوا معنا لمتابعة هذا الكتاب
مستمعين الكرام شخصيات رواية بيت الإدريسيين للكاتبة غزالة علي‌زادة هي السيدة زليخة إدريسي وهي أم العائلة وزوجة السيد إدريسي والجدة لديها ثلاثة أولاد الأب وهاب ولقاء وراحلة تزوجت من السيد إدريسي عندما كانت في نعومة أظفارها وكانت تحب شابا متمردا ومقاتلا يدعى قباد كان قباد قد سعى إلى تحقيق هدفه فيما تزوجت زليخة من الإدريسي.
لقاء ابنة العائلة، وهي فتاة عانس تبلغ من العمر حوالي 40 عاما، تتجنب الرجال وتعيش وحيدة بسبب افتقارها للجمال وجفاء والدتها لها. فنها الوحيد الذي تجيده هو العزف على البيانو في غرفتها.
وهاب شاب في 30 من عمره، وهو حفيد السيدة الإدريسي، تلقى تعليمه في مدارس داخلية في إنجلترا، وهو قارئ من الدرجة الأولى ولديه مكتبة غنية. وهاب منعزل وحالم، لقد فقد والدته عندما كان طفلا، ويضمر حبا غريبا لعمته المتوفاة راحلة. يقضي أيامه في مراجعة ذكرياتها، وفي نهاية المطاف أدى به الاكتئاب والعزلة النفسية إلى هجرته إلى الهند.
يافار رجل عجوز يعمل ككبير للخدم لدى عائلة إدريسي منذ سنوات عديدة، وهو صديقهم المخلص ويحمل الكثير من أسرار البيت وسكانه.
قباد زعيم رجال النار كان يحب السيد إدريسي في شبابها، أراد العدالة أكثر من الحب، ولكنه يتوق الآن إلى الأيام الضائعة.
راحلة ابنة السيدة إدريسي الأخرى، وهي جميلة لكنها مجبرة على الزواج من رجل لا يستحقها مثل بقية النساء في المنزل. تموت راحلة وهي شابة، وتبقى غرفتها سليمة بكل ملابسها وعطورها.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
مستمعين الأعزاء، تحكي رواية بيت الإدريسيين للكاتبة غزالة علي زادة حكاية منزل كبير قديم أرستقراطي يقع في مدينة تسمى عشقاباد. يعيش في هذا البيت 4 أشخاص: السيد إدريسي وابنتها لقاء، وحفيدها وهاب، وخادمهم وصديقهم المخلص يافار.
سكان هذا البيت يعيشون في الماضي، وهم محاصرون بالخمول والملل. يعيشون في عالم خيالي مع عشاق خياليين، منفصلين تماما عن العالم الحقيقي. لقد حبس الجميع أنفسهم في المنزل، وهم منشغلون باستعادة ذكرياتهم البعيدة. وكما جاء في وصف الكتاب، فإن التعود والضرورة والراحة، كل ذلك جعلهم لا يغادرون غرفهم ولا ينضمون إلى الآخرين.
ولكن فجأة يتغير الوضع، تنهار هذه المجموعة القديمة مع وصول مجموعة أخرى إلى السلطة. هناك ثورة تجري في الخارج، والثوار ينتصرون، ومع فكرة المساواة والعدالة يقتحمون المنازل للمطالبة بالعدالة للمظلومين من الأغنياء. لم يعد منزل عائلة الإدريسيين ملكا لهم، إذ يدخل أشخاص مجهولون ويقسمون الغرف فيما بينهم، وتحدث مواجهة بين القديم والجديد.
الجزء الأول من الرواية مخصص لتصوير الصراع بين الوافدين الجدد وأفراد عائلة إدريسي. الوافدون الجدد بأفكارهم الثورية النارية يلوحون للطبقة الأرستقراطية بإشارة التهديد ويتباهون بقوتهم. يدوسون بعنف على السجاد الرقيق في المنزل ويشعلون النار في المكتبة ويسيئون معاملة أفراد الأسرة. هؤلاء الوافدون الجدد هم أعضاء في مجموعة تسمى رجال النار، وكل واحد منهم لديه لقب البطل قبل اسمه. رئيس بيت النار المركزي هو قباد. قباد هو الذي يمثل عاشق السيدة إدريسي في شبابها، وهي واجهت فيه الفشل الذريع.
في الجزء الثاني من الرواية نشهد تحولا في الأحداث. هذه المرة يرى الثوار المحليون الذين كانت لديهم في السابق خلافات مع بيت النار المركزي، يرون أن خلافاتهم تتصاعد. لقد انحرفت الثورة عن مسارها الرئيس، ولم يعد مؤسسوها الأصليون يؤمنون بما يحدث حتى أحسوا بالتعب والملل. السيدة إدريسي هي أول من انضم إلى هذه المجموعة، مدفوعة بالرغبة في أن تكون مع قباد، حب شبابها الضائع.
تنتهي القصة مع لقاء الناجي الوحيد من بيت الإدريسيين. كانت جالسة في شرفة المنزل تنظر إلى ما كان عليه القصر في السابق من فخامة وأرستقراطية، وأصبح الآن حظيرة للأغنام، ومياه الأمطار تتدفق مثل النهر أسفل السلم الحلزوني للقصر دون أي أثر لأصحابه المالكين الذين فشلوا جميعا ولم يعيشوا بالطريقة التي أرادوها. تصل كل شخصية إلى نهاية الرواية حيث كان من المفترض أن تصل إليه، فمن عزم على تدمير نفسه هلك، ومن كان لديه المثل الأعلى ضحى بحياته من أجله، وفي النهاية من كان ضعيفا متنازلا خاليا من الحب والمثل الأعلى نجا على عتبة الأنقاض متفرجا عليها.
مستمعينا الكرام، كل الشكر والتقدير على طيب متابعتكم، وبرجاء أن نستكمل مراجعتنا لرواية بيت الإدريسيين في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
نترككم في رعاية الخالق وإلى الملتقى.
عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. منذ أن انتبه السيد الذي كان لقمان الحكيم عبدا عنده إلى عظمة منزلة لقمان المعنوية، قام بتقديمه على بقية غلمانه وأحبه بشكل دفعه إلى تناول فضلته، أي فتات مائدته، من بين الأطعمة، ولم يكن يتناول الطعام ما لم يمسه لقمان، بل كان يطرحه بعيدا، وحتى لو تناوله فقد كان بلا شهية، في حين كان يأكل ما بقي من طعام لقمان بكل شهية ولذة. وفي أحد الأيام جاءوه ببطيخة كهدية، فقسمها عدة قطع صغيرة وبدأ بتقديمها إلى لقمان الواحدة تلو الأخرى، وكان لقمان بدوره يأكلها بكل رغبة ولذة، وكأنها لذيذة للغاية، إلى أن تناول 17 قطعة، وبقيت قطعة واحدة فقط كان السيد قد احتفظ بها لنفسه. وقد تعجب الغلمان من جشع لقمان، كيف أنه كان يتناول القطع واحدة تلو الأخرى ولم يكن يفكر في سيده وأبقى له قطعة واحدة. فلما تناولها السيد وجد طعمها أمر من الحنظل، بحيث احترق لسانه وحنجرته واضطرب كثيرا. وبعد ساعة التفت السيد إلى لقمان وقال له: يا عزيزي، كيف تناولت هذا؟ قال لقمان: لقد تناولت المئات من نعمك وكانت كلها حلوة لذيذة، فخجلت أن أقول بأن هذه النعمة مرة. لقد أحسست بهذه المرارة أمام كل تلك الحلاوة شهدا. إنني أرى هذه المرارة حلاوة لأنها خارجة من يدك المتفضلة بالنعم. تلك اليد والمحبة تجعلان المر حلوا والنحاس ذهبا والأسقام شفاء. إذن يا أخي، فلنكن مثل لقمان الحكيم الذي كان شاكرا لأنعم سيده معترفا بها، لدرجة أنه اعتبر لدغه عسلا وسمه حلاوة. ولو عانينا من الغم والحزن بعض الشيء لوجب أن نصبر ونتحمل ونكون من الشاكرين أمام نعم الله تعالى العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، وأن نحس بتلك الآلام وكأنها حلاوة، وأن تمعنا جنة الفردوس بالنور المعنوي كإبراهيم الخليل وسط نار نمرود.
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم.
هذا ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات، معكم محمد إبراهيم خليق، ويسرني اليوم أن يكون معنا فضيلة الشيخ طه آزادي أستاذ في الحوزة العلمية ليحدثنا عن أحكام الأضحية، الحكم والوقت والتوكيل فيها. نبدأ بسؤالنا الأول لكن بعد الفاصل، تابعونا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، والسؤال الأول لفضيلة الشيخ بعد الترحيب به، ما حكم الأضحية شيخنا الفاضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورحب بك أخي العزيز وبالأخوة الأخوات المؤمنين والمؤمنات المستمعين لهذا البرنامج المبارك الذي يتناول الأحكام الفقهية التي هي محط ابتلاء المكلفين. موضوع الأضحية موضوع جدا مهم، موضوع شرعي، موضوع إلهي، قد سنه الله تعالى لكل شريعة أرسل لها نبيا.
نعم.
والتقرب إلى الله تعالى بعد النية الصالحة يكون بعدة أشكال ظاهرية، منها هي تقديم القرابين، وكما سماه الشارع المقدس أي الشريعة الإسلامية الأضحية، حيث أنه قديما كان يسمى بالقربان. وقد ورد أن حينما تنافس قابيل وهابيل على موضوع التقرب ومن يحظى بمقام النبوة، فقد أمر الله جل وعلا بتقديم القرابين، فقدم قابيل شاتا وقدم هابيل قمحا أو شعيرا لا أستذكر، فتقبل الله من هابيل للنية الصالحة وللشيء الذي أعطاه. فإذا قبل أن نبدأ ونجيب على سؤالكم، هو النية الصالحة، كل عمل يحتاج إلى النية الصالحة. الأضحية قبل أن نبدأ ونشرع بها وبهذا الموضوع وبشرائطه وبأحكامه الشرعية، نوصل أخوة المؤمنين والمؤمنات بالتزام النية الصالحة. صالحة. اليوم ما يصير واحد يروح يذبح ذبيحة ويدعي أنها أضحية ولكن هي من أجل فلان أو أجل فلان.
يعني الأضحية أيضا يدخل فيها الرياء،
والعياذ بالله. نعم، يدخل فيها محذور الرياء، يدخل فيها محذور الرشوة، يدخل فيها محذور الحرام. فمن الرياء ما يرائي به الإنسان الآخرين أنه شوفوني أنا أذبح وأعطي، ولكن هو ليس لديه نية قرب إلى الله تعالى. واحد ثاني ممكن لا يعطي رشوة لكي يعتلي بالمناصب الحكومية أو التجارية أو الاجتماعية فيعطي ذبائح. يوم واحد يذبح لخروف الشخص، ذلك الشخص ليس بمحتاج لهذا الطعام، ولكن يذبحه ويعطيه من باب الرشوة، الفقير أولى. وأيضا من الموارد التي تكون فيها الأضحية المحرمة هي ما ذبح لغير الله جل وعلا. واحد شاف الخروف وذبح شلون ما كان، من دون تسمية، من دون قربة لله، من دون أي شيء، وأكل منه، يعد من الفطائر.
يعني على حسب ما تفضلتم، الأضحية ليست فقط في عيد الأضحى كما هو المعروف لدى المسلمين، يعني في كل سنة وفي كل وقت من الأوقات في كل الأيام يستطيع الإنسان أن يضحي، صحيح؟
نعم، الأضحية كما أسلفنا في بداية حديثنا هي سنة إلهية، وهذه لا تقتصر فقط على مناسبة أضحية الحج في أيام ذي الحجة، لا، بل تشمل أيضا أضحية الطفل حينما يولد التي تسمى بالعقيقة.
نعم.
تشمل الأضحية عن النفس
كصدقة، يعني
النفس كصدقة. تشمل الأضاحي التي تعطى للفقراء، تشمل الأضاحي التي تكون بعنوان النذر الشرعي
أو الكفارة مثلا،
أو كفارات أيضاً. مثلا واحد يقول نذرا لله علي إن نجحت مثلا في الجامعة لأذبح ذبيحة لله وأوزعها للفقراء.
فإذا يعني النية ما تفضلتم من هذا الباب يدخل، من باب النذر ومن باب مثلا الصدقة أو العقيقة أو
نعم.
ما شابه ذلك، فمن هذا الباب تدخل النية، صح؟
تدخل، لابد أن تكون النية موجودة، النية الخالصة لله تعالى والتي لا يشملها الرياء ولا الرشوة ولا غيرها.
يعني لا أضحية بدون نية؟
لابد أن تكون النية قربة لله تعالى، وإلا لا تكون أضحيته.
يعني إذا شخص ضحى بدون نية، بدون أن ينوي، هل هناك مشكلة؟
أولا الأضحية لابد أن يسمى عليها، حينما يسمى عليها تصبح ذبيحة.
نعم،
ولا تصبح
عدا التسمية.
أضحية. الذبيحة الشرعية هي التي تذبح مستقبلة للقبلة.
نعم.
ويسمى عليها
بالأحكام الشرعية.
هذه ذبيحة شرعية، بإمكانه أن يأكلها، بإمكانه أن يبيعها، بإمكانه أن يوزعها.
نعم.
ولكن مسمى الأضحية شرعا لأنه يضحى بها لشيء آخر، لابد أن تقترن بالنية.
فإذا حتى نلفت انتباه المستمعين والمستمعات الكرام أن هناك فرق بين الذبيحة والأضحية، فإذا نعم. كان هناك نية فتصبح أضحية، وإلا ف هي ذبيحة ونكمل
شرعية.
نعم ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل. مستمعينا الكرام تابعونا. نرحب بكم من جديد مستمعين الكرام الأفاضل، والحديث كان حول الأضحية. نعم تفضلت سماحة الشيخ حول الأضحية، والسؤال هل يجب أن تذبح الأضحية في البلد نفسه، في البلد نفسه الذي هو فيه صاحبها، يعني في نفس البلد الذي الشخص يكون موجودا والفقير يكون موجودا، أو يجوز التوكيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يشترط أن يضحي الشخص في نفس البلد الذي هو فيه، ممكن أن يرسل الأضحية إلى بلد آخر، ويجوز التوكيل للأضحية حتى لو كان الموكل موكل له في بلد آخر، فعندما يوكل الشخص يجزئه تفويضه للموكل مختص. أنا اليوم في بلد عندي أضحية أريد أن أضحي بها، في هذا البلد ممكن لا يوجد هنالك فقراء محتاجين جدا لهذا الموضوع، وهنالك مؤمنين في بلد آخر يكونون أحواج، فأنا أوكل شخصا مؤمنا أمينا بأداء هذه الأضحية، وهو يضحي هناك على النية التي أنا عقدتها ويوزعها على الفقراء. إذن المعيار معيار الحاجة
وليس الوجوب.
الوجوب ما يحتاج أنه اليوم وجب في هذا البلد أو وجب في بلد آخر،
إلا إذا كان نذر طبعا، صحيح؟
أو نعم، اللهم إن كان نذرا، واحد ينذر مثلا أنه إذا أنا نجحت نذرا لله علي أن أذبح شاة أو خروفا أو ماعزة أو ما شاكل ذلك، وأن أوزعها على فقراء هذا الحي أو هذا البلد أو هذه المدينة، فيتوجب أن يعطيها لهؤلاء،
وإلا فهو حر أينما يريد أن يوزع وأن يضحي.
وإلا هو حر.
أحسنتم شيخنا. بالنسبة للوقت، هل هناك وقت خاص، وقت مفضل للأضحية؟ وأيضا السؤال في نفس السياق بالنسبة لمنى وخارج منى، هل هناك شرط خاص في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأضحية العامة لا تختص في مكان أو زمان إلا بعقد نية بمكان معين أو في زمان معين. ممكن واحد ينذر، ممكن واحد يأتيه طفل يذبح حقيقة، فهذا نعم لا يشترط عليه مكان وزمان، إلا اللهم إن هو قيد نفسه بهذا الشيء.
نعم.
بنذر أو غيره. وأما بالنسبة لأضحية الحج، أضحية الحج في باب الحج يذكر أنه في يوم معين وفي مكان معين يشترط أداؤها، يشترط أداؤها، يشترط تقديمها، الذبح هذه تكون عن الحاج. نعم بعد الذبح يمكن له أن يبعث لحم هذه الذبيحة، هذه الأضحية، إلى أماكن أخرى.
البعض يقول 3 أيام أو أقل أو أكثر، وبالنسبة للوقت البعض يتصور بأن بعد طلوع الشمس أو ما شابه ذلك؟
نعم. هل هناك هذا التفصيل؟ نعم موجود.
توصية في هذا المجال؟
نعم طبعا، هذا الشيء من أحكام الحج، أنه بعد طلوع الشمس أول يومين إلى الثالث يوم، وبعدها تصبح تخرج من الأداء وتصبح في القضاء.
هذا فقط في موضوع الحج.
نعم، لأنه هناك مراسم شعائر دينية.
وفي غير أيام الحج هل هناك وقت خاص؟
لا.
مثلا نقول أنه بعد طلوع الشمس، أو مثلا هل هناك كراهية؟ البعض يقول بأن يكره أو لا يحبذ الذبح مثلا في الليل أو عند الغروب. هل
يوجد بعض الروايات تتحدث عن هذه الأمور في الصدقة الواجبة وغيرها؟
نعم.
في الأضحية الواجبة، ولكن هذا ليس بمحرم ولا يشترط به إلا اللهم إن كان بالحج، غيره لا.
نعم أحسنتم. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا عن الأضحية، ويجب علي أن أشكركم متابعين الكرام، وأشكر فضيلة الشيخ طه آزادي على إفاداته. شكرا لكم مرة أخرى، كنت معكم محمد إبراهيم خليق، نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم، لا إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير، لا إله إلا هو وحيد قدير محيي المميت الظاهر والباطن، لا إله إلا هو لا إله إلا هو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تنظفوا بكل ما استطعتم، فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة، ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف. تنظفوا بكل ما استطعتم، هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين، التي كررها أكثر من مرة. دائما ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي المسلمين بأن يكونوا نظيفين، ويقول لهم بأن النظافة من الإيمان، ويقول لهم إن الله طيب يحب الطيب، وكان يقول لهم: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، وكان يقول لهم: بئس العبد القاذورة. القاذورة يعني الذي لا ينظف جسده ولا ينظف ثيابه. شايفين بعض الناس يعني يمضي عليه أيام دون أن يمس الماء جسده، أو تبقى ثيابه عليه أياما طويلة فتصير كتلة من الوسخ فيصبح قاذورة، يعني يصبح إنسانا قذرا يتأفف منه الناس وينزعج الناس من رائحته، من سوء منظره ومن سوء مطلعه عليهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد من أمته أن يكونوا نظيفين دائما، أن يحافظوا على نظافة أبدانهم ونظافة أجسادهم، وأن لا يبقوا شيئا من القذر عليهم. والإسلام هو دين النظافة أيها الإخوة الكرام، سواء في واجباته أو في مستحباته. ولهذا في الإسلام لدينا نظام الأغسال ونظام الغسل، وهو من الأمور العبادية الواجبة. يعني مثلا لدينا التطهر من الحدث الأكبر، وهو حدث معنوي، وهذا ما يتم عبر الأغسال المعروفة كغسل الجنابة وما شابه ذلك. ولدينا الحدث الأصغر، وهو ما يطهر بالماء كالبول والغائط وما شابه ذلك. كذلك النجاسات التي تصيب الثياب يجب تطهيرها للصلاة وما شابه ذلك. فإذا الإسلام يحب النظافة في واجباته، كذلك في المستحبات. في المستحبات يستحب للإنسان أن يكون دائما نظيف البدن، نقي البدن، نقي الثياب، لأن هذه الطهارة أولا تعكس مظهر جمالي للإنسان المسلم. يعني الإنسان المسلم وين ما يكون في وسط أي مجتمع نظرون على أنه عنوان للنظافة، تنجذب إليه النفوس، بخلاف الإنسان القذر. الإنسان القذر حتى ولو كان جميل المنظر، جميل العينين، جميل الوجه، لكن إذا كان قذرا تتأفف منه النفوس. فأولا النظافة تعكس مظهر جمالي يجعل النفوس تنجذب إلى الإنسان، والله عز وجل يريد الألفة بين الناس. وثانيا تؤثر حتى على روحية الإنسان، تؤثر حتى على انفتاح الإنسان القلبي والروحي. دائما الإنسان النظيف روحيته تكون نظيفة، روحيته تكون طاهرة، بخلاف الإنسان القذر. الإنسان اللي ليس نظيفا راح تكون روحيته روحية غير منفتحة وروحية سقيمة. إذن أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد منا أن نكون متميزين بين الناس وأن نكون نظيفين دائما، كما قال: تنظفوا بكل ما استطعتم فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة. والحمد لله رب العالمين.
Thank you. الشمس جللت النهار بنورها النوار والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار هذه النجوم الزاهيات تلألت بسمائنا تحكي لنا من فوقنا سرا من الأسرار
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تخوض مفاوضات مع واشنطن في المرحلة الحالية وستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية. انطلاق قمة شرم الشيخ في مصر بمشاركة قادة ورؤساء منظمات دولية وتوقيع وثيقة شاملة بشأن غزة. كتائب القسام تفرج عن أسرى الاحتلال الأحياء ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لن تخوض مفاوضات مع واشنطن في المرحلة الحالية وستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية. وقال بقائي أن الترويكا الأوروبية أساءت استخدام آلية فض النزاعات بهدف فرض مطالب واشنطن على مجلس الأمن وصفا هذا النهج بالمدمر وغير المسؤول. وفيما لفت إلى حوار طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على التزامها بالضمانات رغم عدم منطقية هذه الآلية، شدد بقايا على أن إيران لن تتردد في اللجوء إلى الدبلوماسية عندما تكون مثمرة وفعالة. بدأت في مدينة شرم الشيخ المصرية فعاليات قمة شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة برئاسة مشتركة للرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة أكثر من 31 من قادة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. ووقع رؤساء وزعماء كل من الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر على وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين حماس